أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع. طبعا من حيث الترتيب، من حيث بالمسائل، هو أول شيء سيد الله حفظه بيّن الثمار ثم الزرع ثم الخضر، فكان من المناسب أن يقول في بيع الثمار والزرع والخضر، لأنه من المسألة 272 الحد مسألة 284 أو 85 هذا الزرع الثمار، ثم مسألة 286 الزرع، إلى مسألة 290 إلى نهاية الفصل الخضر. المهم في بيع الثمار والخضر والزرع، مسألة 272 يقول السيد: لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر. ثمر النخل يعني التمر وأنواع التمر، والشجر بعد الأشجار وما أكثرها، قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة. يجي واحد يقول لك: عمي هذا النخل بس بعد ما بي ثمر، راح بيع لك اياه مال هاي السنه لسنه واحده وقبل ظهورها وبلا ضميمه، هذا ما يجوز، بمعنى لا يصح. الاجماع بقسمي هذا المستند بالاضافه للضروره زائد تواتر النصوص صفحه 234 الجزء الثامن المباني. زين. ويقول السيد: ويجوز بيعها عامين فما زاد. يعني قبل الظهور يجوز أن تبيع ثمر النخل الذي لم يظهر أو الشجر لعامين أو ثلاثة أو أربعة أو هكذا. هذه النصوص طبعا واضحة موجودة كثيرة. وعاما واحدا مع الضميمة أيضا للناس، هذا كله قبل الظهور. إذا قبل الظهور إذا كان لعام واحد بلا ضميمة، الإجماع والنصوص المتواترة ما يصير، ما يجوز، ما يصح. أما مع الضميمة أو لعامين يجوز للنصوص الكثيرة. هذا كله قبل الظهور، قبل ظهور الثمرة، ثمرة النخل أو ثمرة الشجر الأشجار. أما إذا كان بعد الظهور، يقول السيد: وأما بعد الظهور، طبعا هو قبل بعد الظهور عندنا خمس موارد، أربع موارد جائزة والمورد الخامس احتياط وجوبه عند السيد. أما بعد ظهورها، بعد ظهور الثمرة للنخل أو الشجر في عامين، أما بعد ظهورها فإن استبان حالها. استبان حالها يعني شنو؟ ظهرت الثمرة وحالها بيّن أنها زين. شنو استبان حالها؟ قال استبان حالها أنها سقيمة، زين، بها آفة جيدة، نوعية جيدة، مفيدة وهكذا. فإن استبان حالها وأن، هاي وأن تفسير لاستبان حالها، استبان حالها وأن بها بالثمرة آفة أم لا، بحيث، هاي بيانية شنو يعني بآفة أو لا، أمكن تعيين مقدارها بالخرص بالتخمين. يعني هذا المورد الأول. إذن بعد ظهورها، بعد ظهور الثمرة فإن استبان حالها بالبيان اللي بيناه، هذا مورد يجوز طبعا سيأتي. أو كان البيع في عامين فما زاد، يعني بعد ظهور حالها وإن لم يستبن حالها، بعد ظهور الثمرة وإن لم يستبن حالها ولكن كان البيع في عامين فما زاد. أو مع الضميمة، حتى لو عام واحد مع الضميمة بعد الظهور وإن لم يستبن حالها، هاي أيضا مورد ثالث يجوز. طبعا في هذين الموردين في عامين فما زاد ومع الضميمة نستطيع أن نقول، وإن كانت والنصوص واضحة، ما رواه سليمان بن خالد بالنسبة لعامين فما زاد، ومع الضميمة ما رواه سماعة، طبعا هذا بعد الظهور، وكذلك فإن استبان حالها أيضا يجوز ما رواه الربعي، يعني نصوص واضحة. لكن في عامين فما زاد بعد الظهور أو مع الضميمة ولو لعام واحد، هذا من باب الأولى أيضا نستطيع أن نقول. ليش؟ لأن قبل الظهور يجوز لعام واحد، قبل الظهور يجوز مع الضميمة، قبل الظهور عفوا لعامين يجوز، وقبل الظهور يجوز مع الضميمة، فبعد الظهور أيضا من باب أولى. أيضا لعامين أو لعام واحد مع الضميمين. جيد. أو كان المبيع نفس ما كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلين، طالع التمر هذا أو البسور أو هذا بداية الفواكه الأشجار طالع من عند الثمر مالته، بشرط أن تكون هذا الطالع أو الخارج له للخارج مالية معتدا، زين معتدا بها، معتد بها أن تكون له مالية، أن تكون له مالية معتد بها. هذا الشيء صار أربعة بعد الظهور استبان حالها أو لم يستبن حالها ولكن كان البيع لعامين أو كان العام واحد مع الضميمة أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا بهذا الشرط، وإن لم يشترط على المشتري أن يختطفها في الحال. هذا راجع علما للأمر الرابع، كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا يعني فعلا موجود بشرط أن تكون له مالية، وإن لم يشترط سواء اشترط أو لم يشترط أن يختطفها في الحال جاز بيعها. ها جاز بيعها إن من لما بعد الظهور بهذه الصور الأربعة أو الأقسام الأربعة. جيد. يبقى عندنا الراء خامس، وأما مع انتفاء هذه الأربعة يعني لم يستبن حالها ولعام واحد مو لعامين من دون ضميمة، ولم يكن المبيع لنفس ما هو خارج منها أو كان لنفس ما هو خارج منها بس ما له مالية معتد بها، الجواب يقول السيد فجواز البيع محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط احتياط وجوبي. طبعا المستند مقتضى الجمع بين النصوص، زين المقتضى الجمع بين النصوص هو الجواز، لكن بملاحظة الإجماع والتسالم على عدم الجواز السيد احتاط وجوبين. المباني صفحة 237 جزء الخامس جزء الثامن عفوا. إذن الثمرة، ثمرة النخيل أو ثمرة الأشجار قبل الظهور لا يجوز بيعها، يعني لا يصح إذا كان لعام واحد بلا ضميمة، أما لعامين أو مع الضميمة يجوز، وسيأتي الكلام عن الضميمة وشروط الضميمة. أما بعد الظهور في أربع موارد يجوز، استبان حالها أو لم يستبن حالها ولكن لعامين أو لعام واحد مع الضميمة أو هذا الذي ظهر هو علي المدار البيع زين وله قيمة بشرط، كل هذه الموارد الأربعة يجوز. أما إذا ذن الموارد الأربعة ما موجودة بعد الظهور، لم يستبن حالها ولعام واحد وبلا ضميمة ولم يكن البيع على ما هو خارج منها فعلا، هذا احتياط وجوبي. هذه المسألة بتفاصيلها. مسألة الآن أنت قلت قبل الظهور يجوز لعام واحد مع الضميمة، وقلت بعد الظهور أيضا مع الضميمة يجوز، ما المقصود من الضميمة؟ شنو شروط الضميمة؟ قال مسألة 273 يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل استبانة حاله. إيش عجب قال قبل استبانة حاله؟ زين خوف قبل الظهور أيضا، قبل الظهور أيضا لعلها من باب أولى ما أعرف، قبل استبانة حاله أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، هاي الضميمة مما أن تكون مما هاي بيعه ضمير راجع لمما، يعني من النوع الذي هاي ضميمة لابد أن تكون من النوع، مو كل نوع كل ضميمة لا، يعني نوع خاص، يعني شنو نوع خاص يجوز بيعه منفردا، فهاي الضمير مو راجع للضميمة لا راجع مما يجوز يعني نوع الضميمة. جيد. هذا الشرط الأول، فلو كانت الضميمة مما لا يصح ولا يجوز بيعه من النوع الذي لا يجوز بيعه منفردا فما تفيد. الشرط الثاني ويعتبر كونها كون الضميمة مملوكة لمالك الثمر، ثمر النخيل أو ثمر الأشجار. ثلاثة وكون الثمن لها، شنو الثمن لها؟ يعني للضميمة وللمنضم إليه، يعني ضمن إليه يعني اللي هو ثمر النخل أو ثمر الأشجار قبل الظهور بعد الظهور مع عدم استبانة الحال للمنضم إليه على الإشاعة. على الإشاعة يعني شنو الإشاعة؟ زين يعني المال لكل جزء جوز. جيد. هذه الشروط الثلاثة استفيدت من النصوص ومنها حديث سماع صفحة 239 جزء الثامن المباني. إذن مو كل ضميمة تفيدنا وتجوز لنا البيع للثمرة التي أن تكون قبل الظهور أو بعد الظهور قبل الاستبانة، لا، ثلاث شروط على نحو الفتوى، أن تكون الضميمة من النوع الذي يجوز بيعه منفردا وأن تكون مملوكة لصاحب الثمر، ثلاثة أن يكون البيع للضميمة مع الثمر بنحو الإشاعة. زين بعد يقول السيد ولا يعتبر فيها في الضميمة أن تكون متبوعة فيجوز أن تكون تابعة فيجوز كونها تابعة. شنو هذا معناه؟ معنى يعني يجي واحد يشتري يجعل الضميمة هي الأصل ولكن الثمر هو التابع، أو لا الثمر هو الأصل يعني المتبوع والضميمة هي التابعة. يقول لا فرق في ذلك، لكل ذلك لأجل الإطلاق عندنا النصوص مطلقة سواء كانت الضميمة تابعة أو متبوعة. نعم يشترط فيها في الضميمة على الأحوط لزوما أن تكون بحيث يتحفظ معها معظم على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة. يعني أنت من تشتري ثمر النخل لسنتين قبل ظهورها أو بعد الظهور قبل استبانة الحال لعام واحد زين مع الضميمة، يا ضميمة مو ضميمة مثل مثلا كتاب أو دفتر أو قلم وتشتريه مثلا 1,000,000 دينار زين. إذا هذا الثمر بعدين تبين كله أنه خايس وتعبان وما ينباع بعده بفلسين يسوى زين، هل يحفظ 1,000,000 بالقلم الرصاص أو بالكتاب الواحد؟ ما يحفظ. هاي الضميمة ما ترهم احتياط وجوبي. ليش احتياط وجوبي؟ لأن نحن وأطلاق الأدلة لا يوجد قيد صريح أنه لابد أن تكون الضميمة بحيث إذا لم تظهر الثمرة بالشكل الصحيح يحفظ رأس ماله والذي اشترى به بمن بالضميمة، ماكو فإطلاق. لكن الانصراف له دور في هذا المجال. لماذا جعلت الضميمة حتى يجوز البيع؟ لأن لها مالية أن تحافظ على وهكذا. فبين الإطلاق والانصراف وصلنا إلى نتيجة احتياط لزومي، فلا بد أن تكون الضميمة مثل مثلا فد شيء قيمته 500,000 دينار الضميمة، بحيث إذا هاي الثمر راح نقدر نحافظ على رأس المال زين من خلال بقاء الموبايل. نعم فلهذا قال نعم يشترط في هذا الشرط الرابع ولكن على مستوى الاحتياط اللزومي على الأحوط لزوما أن تكون الضميمة بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة. زين إن لم تخرج الثمرة، هاي إن لم تخرج الثمرة يعني الكلام بالضميمة، يا ضميمة مو بس المجوز اللي بيع الثمرة قبل استبانة حاله، لا حتى للثمرة اللي قبل أن تظهر. زين مثلا 274 يقول السيد يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان على الشرط المتقدم للإطلاق، لا يشترط في الضميمة فد من نوع خاص، لا هذا ينطبق عليه الضميمة وهو السعف والكرب والشجر بس بشرط قلنا شنو الشروط الثلاثة، أن يجوز بيعها منفردا، أن تكون مملوكة لمالك الثمر، أن تكون ثمن لها وللمنظمة اللي عنه شاعة، واحتياط لزومي أن يتحفظ على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة. نعم مسألة أخرى، لو بيعت الثمرة قبل استبانة حالها مع أصولها، طبعا الأصول هنا مصداق واضح للضميمة، فبالتالي حتى لو قبل الاستبانة حتى لو لعام واحد زين، فمع الأصول هاي ضميمة كافية جاهزة بلا إشكال. ليش؟ لأن هاي أبرز مصاديق الضميمة. مسألة 276 يقول السيد إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله، خب ما عندنا مشكلة نقدر نشتري، لكن مو هنا السؤال، السؤال يقول جاز النقطة يعني جاز بالشرط المتقدم بيع المتجدد في تلك السنة معه مع من؟ زين الآن ظهر ثمر البستان زين بنسبة فد 10% وبعد أكو نسبة فد 20% وبعد يظهر متجدد يظهر جديد، هذا اللي قبل لا يظهر شلون اشتري هو لعام واحد؟ نقول يكفي أن تشتري مع الثمر الظاهر، الثمر الظاهر مستبان حاله فهذا أيضا من مصاديق الضميمة، وكذلك من تشتري بنحو الشياء نفس الشروط اللي تقدر مع الضميمة. قال إذا ظهر بعض ثمر البستان واستبان حاله، هذا هنا هاي تسمى ضميمة، هنا يمكن أن تكون ضميمة. ليش؟ لها مالية وتباع منفردا مملوكة لمالك الثمر، أي يمكن أن يكون ثمن لها وللمنضم إليه المتجدد. زين نعم قال واستبان حاله جاز بالشرط المتقدم اللي ذكرناه بيع المتجدد في تلك السنة معه، عرفنا ليش لوجود الضميمة وبالشروط المتقدمة زائد دلالة بعض النصوص صفحة 240 جزء 8 المباني. قال في تلك السنة معه وإن لم يظهر. ليش ما تقول قبل الظهور ما يصير؟ مو إحنا قلنا قبل الظهور إذا مع الظلم ما يصير، وهاي الظلم وهو ظهور بعض الثمار واستبان حاله. اتحد الجنس أم اختلف؟ نعم قد يكون أشجار برتقال وتفاح ورمان، وقد يكون نخيل وأشجار، وظهر النخيل والأشجار بعد ما ظهر. اتحد الجنس أم اختلف؟ كل ذلك لإطلاق الأدلة. اتحد البستان أم تكثر؟ عدة بستاني، بستان ظهر به ثمر، بستان ثاني ما ظهر، أشتر الثمر مال بستانية شكوا بها. كل ذلك لإطلاق الأدلة. مسألة لطيفة 277. هناك بعض الأشجار تنمو وتظهر ثمرتها لمرتين في السنة، فهاتان المرتان هل يمكن أن أشتري لعام واحد قبل الظهور من دون ضميمة؟ يقول نحن ألفاظ الناس مو لأقلنا لعامين أو لعام مع الضميمة أو مع أو بعد الظهور. زين هنا قبل الظهور ولعام واحد بلا ضميمة يصير؟ قالوا يصير. ليش؟ لأن النكتة في العامين باعتبار أن الغالب في الأشجار يظهر بالأشجار بالسنة مرة، ففهم الفقهاء إن لم يكن هناك نص، الظاهر ماكو نص، مثل خلافية، ودليل أنه ماكو نص مثل خلافية. البعض اشترط أن يكون حتى الثمر الذي يظهر مرتين بالسنة لابد أن يكون لعامين إذا لم يكن ضميمة قبل الظهور، لكن السيد وغيره يرونه أنه يكفي ظهور الثمرة مرتين أن تشتري مرة واحد في عام واحد بلا ضميمة وقبل الظهور. ليش؟ لأن النكتة أنه في العامين المذكور في النصوص مو نكتة تعبدية، لا واضح النكتة منها. شنو النكتة؟ أنه حتى أن في العامين يظهر مرتين، زين إذا ظهر مرتان بعض الأشجار في السنة هذا كافي. قال إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين جرى حكم العامين عليهما، حكم العامين، لأن بالنصوص مذكور حكم العامين، أما حكم العام الواحد للثمر للشجرة التي تظهر مرتين ما مذكور، فيعد الحكم لها للنكتة والملاك الذي يتعدى به إلى هذا. قال العنوان المأخوذ في النصوص، هذا كاتب هناك نقلة من القمي، سنتان، ولكن العرف يفهم وحدة الملاك فلا خصوصية لتعدد السنة بل المناط وتكرر الثمرة. صفحة 240 جزء 8 المباني، مثل ما شرحناه. مسألة 278. يقول السيد إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر، إذا باع سنة بعد الظهور في سبب الحالة زين او مع الضميمة او سنتين، هذا كافي حتى لو بلا ضميمة قبل الظهور او اكثر، ثم ما هنا المسألة باع اصولها. انا عندي بستان بعت الثمر لمدة 3 سنوات مثلا، بعدين بعت بستان يعني هو اصوله، يجوز؟ يجوز على شخص اخر لم يبطل بيع الثمرة. اول شيء البيع جائز، ثاني ما يبطل بيع الثمرة. ليش؟ لأنه بالتالي أنت المقابل اللي بعت له سيملك الأصول مسلوبة المنفعة. نعم، مثل ما أبيع بيت أنا مأجره لشخص لمدة سنتين وبعته، زين بعته فهو الآن صار ملكه ولكن مسلوب المنفعة لمدة سنتين. قال لم يبطل بيع الثمرة. ليش؟ لعدم ما يقتضي البطلان، بل تنتقل الأصول إلى المشتري. ليش؟ لأنه البيع صحيح ومسلوبة المنفعة في المدة المعينة، بعد واضح، وله الخيار إن من للمشتري اللي اشترى الأصول الخيار في الفسخ مع الجهل، هذا شرط ارتكازي، أما مع العلم بعد ما له خيار. واضح هاي المسألة. مسألة 279. لا يبطل بيع الثمرة الآن أنا بعت لك الثمرة يا شيخنا مال بستان لمدة سنتين زين، أو زيد باع ثمرة بستانه لعمرين ومات أحدهما، هل يبطل البيع؟ لا ما يبطل. فإذا مات البائع انتقلت الأصول إلى الورثة مسلوبة المنفعة. ليش؟ لأنه بالتالي المشتري اشترى الثمرة لمدة سنتين ثلاثة، أو إذا مات المشتري انتقلت الثمرة لورثته، لورثة منه المشتري، بعد واضح. هذا من الأمور اللي قابلة للانتقال ومنه الإرث. لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها لعدم وجه للبطلان، بل تنتقد الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة بموت منه البائع مسلوبة المنفعة. وكذا لا يبطل بيعها، بيع الثمرة بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته. الكلام هو الكلام. مسألة 280 يقول السيد: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم في مسألة 191 ذكرناه هناك بالتفصيل. نعم، حيث يقول: إذا تلف المبيع بآفة سماوية، هذا المبيع أحد أقسام المبيع في بيع الثمرة، بآفة سماوية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع، هنا عبر خسارة، ورجع الثمن إلى المشتري. ثم قال: وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع فإنه ينفسخ البيع ويكون تلفه من مال المشتري ويرجع المبيع على البائع. هاي ذكرناه هناك، هو هنا أيضا هاي أحد مصاديقه. إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها، ثمرة عن المبيع قبل قبضها انفسخ العقد. هاي قلنا تلف المبيع قبل القبض، ذكرنا هذا من المتفق عليه وكأنها قاعدة فقهية، بل هي قاعدة فقهية. المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البائع، يعني انفسخ البيع. وكذلك الثمن، إذا تلف الثمن قبل القبض فهو من مال المشتري، يعني انفسخ البيع. قلنا وكان التلف أو الخسارة، هناك عبر هناك كان التلف، هنا عبر كانت الخسارة من مال البائع كما تقدم في ذلك، كما تقدم ذلك في أحكام القبض. وتقدم أيضا وأن تقدم في مسألة 193 طبعا الحاق السرقة ونحو السرقة بالتلف. يعني أنا بعت لك كتاب زين، وقبل لا تقبضه إجا واحد باقي زين، أو بعت لك سمكة على قيد الحياة السمكة وقبل لا تقبضها راحت شدت بالشاب بعد ما وين نلقاها، هذا بهذا السرقة أو بحكم السرقة، هذا المثالان، هذا بحكم التلف يعني يبطل البيع. وهاي مثل 193 هكذا ذكرناها. في حكم التلف تعذر الوصول إليه عادتين، كما لو سرق المتاع الذي لا علامة له، أو وقع السمك في البحر، أو انفلت الطائر الوحشي ونحو ذلك. وأي فلهذا قال وتقدم أيضا في مسألة 193 سقرناها الحاق السرقة ونحوها. شنو نحوها؟ يعني مثل ما قلنا انفلات الطائر الوحشي، انفلات السمكة في البحر، والضابط أنه تعذر إيصال المبيع أو الثمن بالتلف، يعني شنو الحاق السرقة ونحوها بالتلف. وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي، هذا هم ذكرناها وين في مسألة 195. قلنا هناك إذا تلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته لم يضر ذلك بصحة العقيد، هذا أتلفه، هذا أتلفه. إذن فرق بين التلف والإتلاف، تلف قبل القبض شنو بطل، وبحكم التلف إيش قلنا؟ قلنا السرقة وهكذا. وكذلك ذكرنا إذا أتلف ما يبطل البيع، يعني أنا بعت لك كتاب وقبل لا تستلمه أنت أنا جيت وحركته، هذا أتلفه، هذا ما يبطل زين. أو مو أنا حركت البايع قبل لا أسلم المقابل، لا أجنبي حرقه زين أو تلفه، هذا أتلاف، إتلاف بعد ما يبطل البيع. المهم وحكم ما لو كان التلف من البايع أو المشتري أو الأجنبي. مسألة 281 يقول السيد: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمر الشجرات أو نخلها أو نخلات بعينها. شيخنا هذا البستان أنا بيع لك الثمر مالته وحسب البيع اللي ذكرناه المصادق اللي هي صحيحة مثلا لعامين أو مع الضميمة، ولكن استثني خمس شجرات هذن اللي علمني، أو خمس نخلات ذن اللي على اليسرى، يصير يجوز أنا بكيف ذني أموالي وهذا مالي وذني كل هنا أبيع قسم منه، أبيع كلها واستثني فت خمسة معينة، شكوا بيها ما بيها مشكلة. نقول المقتضى الصحة موجود وعدم المانع، يجوز لبائع المشتري لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها. هاي هذا البستان بي 200 نخلة استثني ذن النخلتين، ذن أنا معتز به، شكوا بيها يجوز. وبعد ها طبعا الدليل قلنا القاعدة الأولية والنص الخاص صفحة 241 الجزء الثامن المباني. بعد ويجوز أيضا أن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس، أنا أبيع لك هذا الثمر ولمدة سنتين بس ربعه إلي، أبيع لك ثلاثة أربعة من عنده، شكوا بيها على القاعدة يصح. بعد ويجوز أن يستثني مقدارا معينا كمئة كيلو. أنا بيع لك هذا الثمر لمدة سنتين باستثناء مئة كيلو من عنده، فمن يطلع تعطيني مئة كيلو أو باقي أنا بيع لك إياه يصير. طبعا كل ذلك كنا للنصوص زين، وبالإضافة للقاعدة الأولية كل مشكلة ماكو. لكن أكو فرق بين الصورتين الثانية والثالثة عن الصورة الأولى. شنو الفرق؟ أنه لو حصل، ها هو يقول لو خاصت الثمرة، إذا خاصت الثمرة أنا بالصورة الأولى مستثني خمس نخلات، إذا كان الخياس بالنخلات ملاتي فالخسارة علي، إذا كان الخياس بالنخلات اللي بعتن عليك أو الشجرات فالخسارة عليك. ليش؟ لأن هذا معين، أنا استثنيت خمس نخلات والمية وخمسين نخلة بعت لك إياها، بعت لك الثمرة مالتين، فالخياس إذا كان بالنخلات اللي بعتن إليك فالخياس عليك، شيل الشغلانة، إذا كان بالنخلاتي فالخياس علي، بعد واضح. أما بالصورة الثانية والثالثة لا، بعد يكون بالنسبة، يعني أنا من قلت لك ربع من عنده، فلو كان الخياس بمقدار 20% فأنا من الربع 20% أيضا يعتبر الخسارة، وإنت من ثلاثة أرباع 20%، واضح؟ زين؟ لا أنا بالنسبة لي 20% مو ربع 25% وإنت 75% من الخسارة مالتك. زين هذا كله وين إذا نسبة؟ زين إذا استثنيت 100 كيلو نقول نجي نشوف شنو الفائت والخسارة، جيت صارت خسارة والفائت جيت 200. زين إذا 200 نشوف النسبة والتناسب ونطلع مقدار من المية. زين فإذا كانت 200 وانت مستثني مثلا جيت 100 وكان المجموع 500 فأنت لك الخمس. زين المية من أصل 500 خمس، زين الـ300 فالخمس من عندك 20، إذا 200 الـ3 من عندك، وهكذا. قال لكن في هاتين الصورة عفوا، وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس، وأن يستثني مقدارا معينا كمئة كيلو. إذا ذني ثلاث طرق، إما استثني نخلات معينة أو استثني نسبة كربع أو استثني جيت 100 كيلو من الكل. زين الآن نقول لكن في هاتين الصورتين لو خاصت الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه زين على النسبة. ففي هيا صورة صورتين الأخيرتين الثانية والثالثة اللي هي لو ربع لو 100 كيلو، ففي صورة استثناء حصة مشاعة، اجي للصورة الثانية يوزع الباقي بتلك النسبة. يعني هذا واضح وظاهر. ليش؟ لأن بالتالي يعني لي نسبة ربع والخياس صار مثلا كذا مقدار الخسارة، الخياس أتحملها أنا ربع. ليش؟ لأن أنا رايد ربع والخياس كما بنحو الشياء، فكما يكون في الثلاث أربع مالتي يكون في الربع مالتك لأنه شياء. وأما إذا كان المستثنى مقدارا معين كمية كيلو، فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت. زين جد الفائت ثلث يعني الخسارة، الخياس ثلث المحصول كله ثلث، يعني ثلث المحصول كله إيش قد من عنده الخاص ثلث من عنده، أستثني ثلث من المية. إذا ربع أستثني ربع من المية مثلا، فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة، واضح. فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث، وإن كان الربع يسقط الربع. نجي سؤال زين، ليش ما أتكلم عن الصورة الأولى اللي قال أربع نخلات؟ نقول قضية واضحة، أربع نخلات تستثنيت إذا كان الخياس بأربع نخلات فأنت تتحمل، وذاك يعني من البايع. أما إذا كان الخياس بغير الأربع نخلات فذاك المشتري يتحمله، فهذا واضح. زين هاي هم مسألة لطيفة وفيها صور ثلاثة وبينا أحكامها. مسألة يقول السيد الله يحفظه، يجوز بيع ثمرة النخل وغيره، ثمرة النخل وثمرة الأشجار زين في أصولها. شنو في أصولها؟ يعني هو موجود في الأصول مو بالقاع، في أصولها بالنقود يعني 25 و10,000 ريال ودولار، وبغير النقود زين. شنو بغير النقود؟ الأمتعة والحيوان اشتري انا من عندك هذا الثمر مال هذا النخل لمده سنتين بهذا البعير شكو بيها، او بالطعام ابي اعطيه ثلاث قواني طحين او ثلاث قواني مثلا هكذا، وبالمنافع منفعه البيت لخلال هذه السنتين لك مكانها شكو بيها، والأعمال. طبعا هذا من القضايا الواضحة اللي تقدمت أنه في الثمن لا يشترط أن يكون عينا، يمكن أن يكون عينا، مالا، منفعة، حقا، كل هذا تقدم. بس هاي سيذكرها تمهيد للمسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها فيها استثناء من هذه القاعدة. أنتم تقولون هذا بيع، بيع الثمرة بيع، وأنتم تقولون أن الثمن لا يشترط يجوز أن يكون عين وكل أنواع العين، يعني سواء كان مال نقد أو كان طعام أو كان أمتع عين، ويمكن أن يكون منفعة ويمكن أن يكون حق. هذا كله ذكرناه سابقا، هذا أحد مصادق بيع الثمرة. لكن ذكرت هنا المسألة من باب التطبيق أولا، ومن باب تمهيد للمسألة التي بعدها. شنو المسألة التي بعدها؟ أنه استثناء. قال يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتع والحيوان والطعام وبالمنافع، مو بس بالعيان، بالمنافع والأعمال بل والحقوق وغيرها. قال عن الحقوق كغيره من أفراد، شوف كغيره، هاي النهاية المستند، كغيره من أفراد البيع. أول ما تكلمنا عن البيع ذكرنا أنه يشترط في المبيع أن يكون عينا، ولا يمكن أن يكون حقا، ولا يمكن أن يكون منفعتين، وهكذا. أما الثمن يمكن أن يكون أحد هذه الأمور. زين، فليه ذكر هنا؟ قلنا من باب التطبيق. زين، وذكرنا قلنا هذا تمهيد لهذه المسألة التي بعدها. شنو هاي المسألة التي بعدها؟ هكذا احنا ذكرنا أن الثمن يمكن أن يكون أي شيء من الأعيان والمنافع والأعمال والحقوق، ولكن يستثنى مورد واحد يسمى بالمزابنة كما ورد في النصوص. هسه شنو المزابنة وكيف يكون استثناء؟ هكذا يقول السيد، مسألة 283، لا تجوز المزابنة. وهي هو راح يعرف المزابنة، بيع ثمرة النخل تمرا كانت الثمرة أو رطبا أو بسرا أو غيرها. بمن؟ بيع ثمرة النخل بالتمر. بيع ثمرة النخل بالتمر هاي تسمى مزابنة. وزين، التمر أحد الأعيان، فلماذا يعني الثمن هذا ليش ما يصير؟ للدليل والنص الخاص، ولولا النص الخاص لكان أحد مصادق أن يكون الثمن من الأعيان. واضح إن شاء الله. بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرها. ليش؟ لأن هذا النص هو الذي يعني قيد ذلك. زين، النصوص طبعا، المباني الجزء الثامن صفحة 242، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المزابنة والمحاقلة. المحاقلة رح يجينا إن شاء الله في بيع الزرع. قلت وما هو يعني شنو المزابنة والمحاقلة؟ قال صلى الله عليه وآله أن يشتري النخل بالثمر، ها هذه المزابنة، والزرع بالحنطة، هاي المحاقلة. واضح؟ إذن هذا للنص الخاص. جيد، إذن المزابنة ما يصير. يعني شنو المزابنة؟ بيع ثمرة النخل بالتمر. بيع ثمرة النخل بالتمر، سواء كان من ثمره، يعني من نفس الثمر مال النخلة، أبيع لك الثمر هذا النخل من ثمره نفسه. زين، يعني أنا أبيع لك إياه، شنو الثمن مالته؟ من نفس الثمر مالته. هذا ما يصير بالاتفاق طبعاً. زين، او من ثمر غيره، يعني تبيع ثمر النخل منين؟ من ثمر نخل اخر. طبعا البعض ذهب انه هذا يجوز بيع، وهذا ما يصدق مزابنه. المزابنه مختص بيع ثمر النخل بثمره، يعني بثمر نفس النخل لا بثمر غيره. زين، لكن السيد الله حفظه يرى الاطلاق. البعض ذهب للجواز اللي هو إذا من ثمر غيره من خلال الاستفادة لبعض النصوص صفحة 243 جزء 8 المباني، لكن السيد يرى الإطلاق في الذمة أم معين في الخارج. في الذمة أريد أن من عندك في 20 كيلو من التمر من هذا الثمر أو من ثمر غيره. زين، واضح؟ طبعا من هذا الثمر ما يسموه في الذمة، في ثمر غيره يعطي في الذمة، أو معين في الخارج، يعني أريد هذا الثمر هذا الموجود هكذا. يعني كل ذلك للإطلاق. ويستثنى من ذلك بيع العارية. بيع العارية تأتي لنا في المسألة الأخيرة قبل الدخول في الفصل 13 298. إذن ذكرنا أن الثمن في بيع ثمرة النخل والأشجار حال زين الثمن لكل بيعين، يمكن ان يكون عين، يمكن ان يكون منفعه، يمكن ان يكون حق، ولكن استثنينا مورد واحد للنص الخاص وهو بيع المزابنه، بيع ثمره النخل بالتمر دون غيره، ولا فرق بين التمر زين نعم سواء كان من ثمره او من ثمر غيره في الذمه او معينه. زين المسألة 284 يقول السيد لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا. طبعا البعض يعني ثمر غير النخل يعني شنو مثل من الفواكه الأشجار، ثمر الأشجار بثمره. السيد الله يحفظه طبعا البعض يقول يجوز لأن المختص المزابنة بيع ثمر النخل بمن بالتمر هكذا بالنص، فبالتالي من نقدر نتعدى نرجع للقاعدة وهو أن يكون المبيع في كل شيء، في كل مبيعين، في كل بيعين أي شيء عين حاق مال، فاستثنين المزابنة، المزابنة مختص بالنخل، فشون تتعدوا للأشجار؟ السيد يتعدى على الأشجار، لا يجوز بيع ثمر الشجر بثمره بثمره، نعم التعدي لثمره، أما بثمر غيره لا دليل على ذلك فالجواز. يعني شجر الفواكه، شجر البرتقال أبيع لك ثمرة بمن بالبرتقال نفسه مالته هذا ما يجوز، أما ببرتقال غيره بثمر غيره يجوز. يقول لا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا، وأما بيعه بغيره بغير ثمره فلا بأس لعدم شمول المنع له. المسألة الأخيرة حتى نصل للزرع، يقول السيد يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله. إذا تتذكر أخذنا أكثر من مسألة في هذا المورد أنه المبيع قبل قبضه يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه للبايع لغير البايع من المكيل من الموزون غير المكيل غير الموزون مرابحة مواضعة وهكذا، قلنا كل ذلك جائز إلا في مورد واحد ما يصير زين اللي هو قلنا أن يشتري ثم يبيعه على غير البايع مرابحة وهكذا، ذكرنا بعض الشروط قلنا هذا ما يصير للنص الخاص ما عدا الثمار، فالثمار يجوز. هاي المسألة قلنا ستأتي في مسألة 285 وجدتي يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله، في أصله زين يعني قبل اللي قبضه في أصله بثمن زائد يعني مرابحة، لأن هناك الاستثنين قلنا ما يجوز للنص الخاص بمرابحة على ثمنه الذي اشتراه أو ناقص أو مساوي يعني مواضعة مساوي عن تولية سواء أباعه قبل قبضه اللي كان بما يصير قلنا زين او بعده، نعم طبعا هذا عدم الخلاف بلا اشكال كما في الجواهر وللنص الخاص ايضا، هذا ما يرتبط في بيع الثمر النخل والاشجار الثمر، اما الزرع والخضر هذا ياتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم شلون شنو صب يعني؟